عليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الثانية، أشرنا في خاتمة درس الأمس إلى أن المصنف رحمه الله يريد في هذه الملاحظة أن يدرج القائلين بنظرية الأشباح في مسألة الوجود الذهني في الفلسفة الإسلامية، وكذلك نظرية المادية الديالكتيكية أو الماركسية في تفسير العلم، يريد أن يدرجهما في جملة المثاليين، في زمرة المثالية، وحتى يتضح لنا الوجه في إدراج هاتين النظريتين في المثالية، نحتاج أولا إلى أن نتعرف إجمالا على كل واحدة منهما، أن نتعرف على نظرية الأشباح في مسألة الوجود الذهني، ونتعرف كيف تندرج في المثالية، ثم نتعرف على نظرية المادية الديالكتيكية أو الماركسية في العلم، ونتعرف على كيفية اندراجها في المثالية. إذن سوف نتكلم إجمالا عن هاتين النظريتين. أما بالنسبة إلى النظرية الأولى، وهي نظرية الأشباح في تفسير الوجود الذهني، من الواضح جدا أن بحث الوجود الذهني من الأبحاث المهمة جدا في الفلسفة الإسلامية. بحث الوجود الذهني أو مسألة الوجود الذهني تعتبر من أهم المباحث في الفلسفة الإسلامية، لأنه يتعلق بتفسير كنه العلم والإدراك عند الإنسان، وتفسير كنه العلم وحقيقة الإدراك عند الإنسان يعتبر من أهم مباحث نظرية المعرفة. في نظرية المعرفة البحث عن كنه العلم وتفسير حقيقة العلم يعتبر ماذا؟ من المباحث المهمة جدا، والذي اختلفت فيه الآراء والأنظار كثيرا. فبحث الوجود الذهني يعتبر المعادل الموضوعي للبحث في قيمة المعرفة بالاصطلاح الحديث. البحث في الوجود الذهني في الفلسفة الإسلامية المتداولة يعتبر المعادل الموضوعي للبحث في قيمة المعرفة وقيمة العلم وكاشفية العلم، وين؟ في نظرية المعرفة أو في العلوم الحديثة. في المنطق قالوا العلم إما حصولي وإما حضوري، والعلم الحضوري من قبيل علمنا ووعينا بذاتنا، أو من قبيل علمنا ووعينا بالحالات الطارئة على ذواتنا كالفرح والحزن والجوع والألم. فعلم الإنسان بذاته بنفسه وبأحوال نفسه من الجوع والألم والفرح والحزن، هذا النحو من الإدراك ومن العلم يسمى بالعلم الحضوري، ويقصد به أن نفس المعلوم، قل وجود المعلوم بنفسه يحضر عند العالم، الألم بنفسه حار عند النفس، الفرح والحزن والحب والبغض بنفسها بوجودها متحققة وحاضرة عند العالم عند النفس. فعلم الإنسان بنفسه وبأحوال نفسه علم مباشري بسبب أن وجود نفسه حاضر لنفسه، أن وجود الحب والبغض والفرح والألم والحزن حاضر عنده بلا واسطة. هذا النحو من العلم يسمى بالعلم الحضوري. أما علم الإنسان بالأشياء المحيطة به، وعي الإنسان بكل ما يحيط به، فيسمى بالعلم الحصولي، وذلك لأن الإنسان يعلم بالأشياء المحيطة به من الأرض والسماء والحجر والشجر وبقية الآدميين بواسطة صور عن تلك الأشياء المحيطة به. الإنسان يعلم بالحجر، بالشجر، بالأرض، بالسماء، بغيره من الآدميين بواسطة انتقاش وحضور والتقاط صورة عمن؟ عن تلك الأشياء الخارجية. لذلك يقول ماذا؟ هو علم حصولي، أي يتحقق بحصول صورة عمن؟ عن الأشياء، وليس بحضور نفس وجود الأشياء. ولذلك قالوا في تعريف العلم الحصولي هو ماذا؟ في المنطقة لا تتذكرون، هو حصول صورة الشيء عند العالم أو عند النفس أو عند العقل أو انطباع أو انتقاش. ولكن هذا الحصول للصورة ليس حصولا كيفما اتفق، ليس انتقاشا كيفما اتفق، وإنما هو انتقاش وحصول بشكل يكون كاشفا وحاكيا ومرآة عن ذي الصور. هذه الصورة التي تحصل عن زيد، الصورة التي تحصل عن الحجر، عن الشجر، عن الأرض، عن السماء، عن الماء، ليس حصولا وانتقاشا وانطباعا كيفما اتفق وبأي شكل اتفق، وإنما هو حصول ماذا؟ خاص، أي بوصف كونها كاشفة عن متعلق الصورة، عن متعلق العلم، عن متعلق ماذا؟ الإدراك، عن ذي الصورة. عند ذلك وقع سؤال بينهم، وقع بحث بينهم، ما هي العلاقة بين الصورة وبين ذي الصورة؟ الإنسان عندما يعلم بالحجر، عندما يعلم بالمنضدة، عندما يعلم بالكرسي، أي تحصل وتنطبع وتنتقش صورة عن هذه الأشياء في ذهنه. هنا نسأل، ما هي العلاقة بين هذه الصور وبين هذه الأشياء ذي الصور صاحبة الصورة؟ أو بعبارة أدق، بعبارة علمية، ما هي العلاقة بين المعلوم أولا وبالذات وبين المعلوم ثانيا وبالعرض؟ في العلم الحصولي لدينا معلوم أولا وبالذات ولدينا معلوم ثانيا وبالعرض، والمقصود والمراد من المعلوم أولا وبالذات هو نفس الصورة، لأن الإنسان يعلم بها بشكل مباشر من دون واسطة. نفس الصورة تحضر عند الإنسان، ونفس العلم هو حضور هذه الصورة، فهي معلومة ماذا؟ أولا وبالذات. أما المعلوم ثانيا وبالعرض فهو الشيء الخارجي ذو الصورة، هذا معلوم ثانيا وبالعرض، لأنه معلوم لنا بواسطة بواسطة الصورة. هذا الكتاب، هذا الكرسي، زيد، بكر، عمرو، الأرض، السماء، معلومة لنا، ولكنها ماذا؟ معلومة ثانيا وبالعرض، لأن علمنا بها ليس علما مباشريا، وإنما بتوسط صورة عنها، بتوسط، بعبارة ثانية، بتوسط مفهوم أو ماهية عنها. عند ذلك يقع البحث، ما هي العلاقة بين الصور الذهنية الحاصلة في نفس الإنسان، في ذهن الإنسان، المنطبعة في عقل الإنسان، وبين الأشياء الخارجية، بين المعلوم أولا وبالذات، وبين المعلوم ثانيا وبالعرض. في مقام الجواب عن هذا السؤال قالوا إنه يوجد نحو من التطابق بين المعلومين، بين المعلوم أولا وبالذات والمعلوم ثانيا وبالعرض، أو قل بين الصورة وبين الشيء الخارجي. يوجد نحو ماذا؟ من التطابق. أما من أين يحصل هذا التطابق، أو ما هو نحو هذا التطابق؟ قالوا يوجد نحو من التطابق، سؤال، ما هو هذا التطابق؟ فقال المحققون من فلاسفة المسلمين إن حقيقة العلم، حقيقة الإدراك، حقيقة الوعي عند الإنسان، حقيقة المعرفة عند الإنسان، عبر ما شئت، عبارة، يا علم هذا يا وعي الحصولي، علم الإنسان الحصولي بالأشياء الخارجية والعلاقة بين الصورة والشيء الخارجي، عبارة عن حصول ذات ماهية الشيء الخارجي عند الإنسان. فالعلاقة بين ما في الذهن وما في الخارج علاقة ماهوية، بمعنى أن علم الإنسان بالكتاب أو بالحجر أو بالشجر، أو قال علم الإنسان الحصولي بالأشياء المحيطة به، عبارة عن حضور ماهياتها وحصول ماهياتها وتحقق وجود لماهياتها في نفسه. فعندما أعلم بالكتاب تحصل ماهية الكتاب في ذهني، يحصل وجود آخر علما لماهية الخارج، وين؟ في صقع النفس، في أفق النفس عند الإنسان يتحقق ماذا؟ وجود آخر لهذه الماهية، فالماهية تحصل بنفسها. ورتبوا على ذلك، قالوا إن سبب التفات الإنسان للخارج، سبب وعي الإنسان بالأمور المحيطة به، سبب علم الإنسان بالأشياء التي تحيط به، سببها ما هو؟ أن الصورة الذهنية الحاصلة عنده هي عبارة عن ظهور لنفس ماهية الشيء الخارجي، بسبب أن الحاصل هو ماهية الشيء الخارجي، لذلك الإنسان يلتفت ويعي بالأشياء الخارجية، لأن الحاصل ماهية الشيء الخارجي، فلأن الحاصل ماهية الشيء الخارجي، أي أن الشيء الخارجي يتحقق له وجود آخر عند الإنسان، لذلك الإنسان ماذا؟ يلتفت إليه، يكون واعيا به، يحصل عنده الإدراك بالنسبة إلى ذلك الشيء. فالإنسان عندما يتصور زيد أو بكر أو عمر أو الحجر أو الشجر، عندما يتصور هذه الأشياء المحيطة به يحصل وجود آخر لهذه الأشياء، ولكن وين؟ في النفس، في الذهن، في صقع النفس، في صقع الذهن يحصل وجود آخر. هذا الوجود الآخر يسمى ماذا؟ يسمى بالوجود الذهني. ولكن سنخ الوجود الحاصل في نفس الإنسان، في سطع الإدراك، في سقع النفس، في أفق النفس، سنخ هذا الوجود، طبيعة هذا الوجود يختلف عن سنخ الوجود الخارجي. ليس نفس الوجود، يختلف ماذا؟ سنخ الوجود الذي يحصل في الذهن يختلف عن سنخ الوجود وين؟ في الخارج. فأنا عندما أعلم بالإنسان بزيد يحصل وجود لزيد وين؟ في الذهن. يصعدنا الزيد وجودين، وجود في الذهن الإنسان المدرك لزيدين، ووجود وين؟ هذاك الوجود الخارجي الواقعي المتعين لزيد. ولكن سنخ الوجود الخارجي لزيد يختلف عن سنخ الوجود الحاصل في ذهن الإنسان المدرك لزيد. فإن هذا الوجود الخارجي لزيد تترتب عليه الآثار الخاصة، بينما الوجود لزيد في ذهن الإنسان المدرك لزيد لا تترتب عليه الآثار الخاصة التي تترتب على وجود زيد الخارجي في عالم التعين الخارجي. ولكن هذا لا ينفي ماذا؟ أنه لا تترتب عليه آثار خاصة به بما هو وجود ذهني، إنما الذي ننفيه ما هو؟ أن الآثار الخارجية لوجود زيد، لوجود الناري تترتب على الوجود الذهني للنار، وإلا لو ترتبت لوجب إحراق الإنسان بمجرد أن يتصور النار. الإحراق من الآثار والخصائص التي تترتب على ماذا؟ على الوجود الواقعي الخارجي للنار، ولا تترتب على ماذا؟ على الوجود الذهني للنار. فهما سنخا وجود مختلفين من هاي الجهة، يا جهة أن الآثار الخاصة الآثار الخارجية لا تترتب على ماذا؟ على الوجود الذهني للنار، ولكن تترتب ماذا؟ آثار أخرى، وهي من قبيل طرد الجهل كما يقول، لأنه علم، الوجود الذهني هو العلم، فآثاره طرد الجهل. ولكن برغم هذا الاختلاف بين سنخي الوجود، بين الوجود الذهني والوجود الخارجي لزيد، بين الوجود الذهني لزيد والوجود الخارجي لزيد، بين الوجود الذهني للنار والوجود الخارجي للنار، بين الوجود الذهني للكتاب والوجود الخارجي للكتاب، برغم اختلافهما من حيث الوجود وطبيعة الآثار الخاصة المترتبة على كل واحد منهما، برغم ذلك هناك وحدة ماهوية واتحاد في الماهية بين الشيء الخارجي والشيء الذهني. برغم الاختلاف في سنخ الوجود إلا أنه ماذا؟ متحدان ماهية، هما واحد من حيث الماهية، سواء كان في الخارج أو في الذهن. ومن دون هذه الوحدة الماهوية بين الوجود الخارجي والوجود الذهني ماذا يحصل؟ قالوا من دون الوحدة الماهوية والاتحاد الماهوي فسوف يعجز إدراك الإنسان وعلم الإنسان عن الكشف عن الواقع الموضوع خارج الذهن. من دون الوحدة المهوية ينفرط عقد الكاشفية والمرآتية. الكاشفية كاشفية علم الإنسان عن الخارج، وكون علم الإنسان حاكيا عما بإزائه في الخارج إنما يتحقق بماذا؟ على أساس الوحدة والاتحاد الماهوي بين الوجودين الذهني والخارجي للشيء. وهذا يعني وهذا شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه أن إنكار الوحدة الماهوية والاتحاد الماهوي بين الوجود الخارجي والوجود الذهني شو يساوي؟ يساوي إنكار كاشفية العلم عن الواقع الخارجي. ولذلك الفلاسفة المحققون من فلاسفة المسلمين، من فلاسفة الشيعة، من فلاسفة الحكمة المتعالية ماذا قالوا؟ قالوا ما هو موجود في الأعيان، يعني في الخارج، يحصل بنفسه لدى الأذهان بنفسه بذاته. سؤال، بنفسه بذاته من حيث الوجود؟ لا 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 لا، مو من حيث الوجود، سنخان مختلفان وجودا، وإنما من حيث الماهية، من حيث الذات. وهذا هو معنى البيت المعروف في منظومة السبزواري اللي داس منظومة: للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. يقول هذا الشيء الخارجي له إضافة إلى هذا الوجود، له وجود آخر وين؟ في وين؟ لدى الأذهان. وهذا الوجود وهذا الكون وهذا التحقق بنفسه لهذا الشيء الخارجي لنفسه، من حيث الوجود ومن حيث الماهية. نعم، من حيث الماهية وليس من حيث الوجود. هذا بيان إجمالي لمسألة الوجود الذهني، وتفصيلها يأتي إن شاء الله في مقالات الجزء الثاني من هذا الكتاب والأدلة عليه. إذن قالوا، قال المحققون، إننا حتى نحافظ على كاشفية العلم لابد من القول ماذا؟ بالوحدة الماهوية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. ومن دون القول بالوحدة الماهوية والاتحاد الماهوي بين الوجود الذهني والوجود الخارجي ينفرط عقد الكاشفية، وسوف يكون علم الإنسان مساوي للجهل المركب. ولكن بعض المتكلمين وبعض الفلاسفة أنكروا العلاقة الماهوية والاتحاد الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج. أنا سجلت أسماءهم، مثلا القاضي البيضاوي في طوالع الأنظار، أو شارح الكتاب هذا أيضا محمود الأصفهاني، مطارح الأنظار يسمونه في شرح طوالع الأنظار، وكذلك ابن مبارك شاه في حكمة العين، شرح حكمة العين، وقطب الدين الشيرازي في درة التاج، والتفتازاني في شرح المقاصد أيضا. هؤلاء أنكروا العلاقة الماهوية والاتحاد الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج، وقالوا إن المناطقة والفلاسفة لما يعرفون العلم الحصولي بأنه انتقاش صورة الشيء أو حصول صورة الشيء أو انطباع صورة الشيء في الذهن، فلا يقصدون الاتحاد الماهوي بين الشيء الذهني والشيء الخارجي، وإنما يقصدون من ذلك هو حصول شبيه للشيء الخارجي في الذهن، وليس حصول نفس الشيء الخارجي ماهية. لا لا لا، حصول شبيه للشيء الخارجي، حصول ما يشبه الشيء الخارجي وين؟ في الذهن. ونحن لما نقول إن الذي في الذهن هو الخارج، هذا تعبير مجازي، ليس حقيقيا من باب المجاز. قل كما نرى صورة زيد فنقول ماذا هذا زيد، في الواقع هو هذا زيد، له صورة زيد، هذه صورة زيد، هذا شبيه لزيد، هذه صورة زيد وليس هو زيد. قل كذلك ماذا الذي يحصل في الذهن؟ هو شبيه للخارج وليس هو عين الخارج ماهية وذاتا. إذن لأجل ذلك ماذا قالوا؟ قالوا نحن لا نقول بحضور ذاتي وماهية الأشياء الخارجية عند ذهن الإنسان، وإنما يحضر شبح عن الأشياء، شبيه عن الأشياء، ظل عن الأشياء، خيال عن الأشياء، مثل ظل الإنسان منعكس على الجدار، هو هذا نفس الإنسان؟ لا ليس نفس الإنسان. الرسم على الورقة عندما تلزم زيدا على الورقة، هذا هو نفس زيد، نفس ما هي الزيد. الصورة في المرآة، الصورة في المرآة هي زيد وهي ليست زيد، ليست هي ما هي الزيد. فالعلاقة بين ما في الذهن وما في الخارج كالعلاقة بين الرسم على الصورة وصاحب الصورة، كالعلاقة بين صاحب الظل والظل على الجدار، كالعلاقة بين زيد وبين صورته في المرآة، هي علاقة تشابه وليس علاقة ماهوية واتحادا ماهويا. وهذه النظرية تسمى بنظرية ماذا؟ نظرية الأشباح في الوجود الذهني، لأنهم يقولون أن الذي يحصل عن الأشياء الخارجية شبح عنها، شبيه لها وليس هي ماهيتها، في قبال ماذا؟ النظرية اللي شرحناها قبل قليل، ماذا تسمى بعلاقة النظرية الماهوية في تفسير الوجود الذهني. هذه النظرية الماهوية اللي بيناها أولا، هذه ماذا تسمى؟ نظرية الأشباح في الوجود الذهني. بعض المحققين يقولون هذه النظرية، نظرية الأشباح، أصحابها لم يذكروا لها دليلا خاصا، لم يذكروا لها ماذا؟ دليلا خاصا، وإنما غاية ما في الأمر أنهم لما وجدوا أن نظرية العلاقة الماهية تواجه إشكالات صعبة لدراسة الوجود الذهني، يعرف أكو فد إشكالات صعبة جدا صعبة تواجه تلك النظرية، طبعا عليها أجوبة. لما وجدوا أن نظرية العلاقة الماهية والقول بالاتحاد الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج عليه إشكالات صعبة وتواجه إشكاليات من المتعسر والصعب جدا الإجابة عليها، فإنهم هربوا هربا من هذه الإشكاليات، التجأوا للقول ماذا؟ للقول بحصول الأشباح، وأنكروا القول بالاتحاد الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج. أما دليل خاص فلم يذكروا دليلا خاصا، وإنما هربا من الإشكاليات التي تواجه نظرية العلاقة الماهوية بينما في الذهن وما في الخارج، قالوا بماذا؟ قالوا بنظرية الأشباح، وإلا دليل خاص على أن الحاصل هو الشبح وليس ماهية الشيء، هذا ليس عليه دليل في كتب القائلين ماذا؟ بنظرية الأشباح. وأيضا تفسيرهم لكلام الحكماء السابقين والمناطق السابقين أيضا لا دليل ماذا؟ لا دليل عليه، تفسير تحكمي أصلا، كان هذا الشبه المسلم قبل صدر الدين الشيرازي بين المناطق وبين ماذا؟ بين الفلاسفة، أن الإنسان بالعلم الحصولي بالأشياء الخارجية تحضر ماهيات الأشياء في ذهنه، أكو اتحاد ماهوي ولا يقولن بالانتقاش. تفسير كلام المناطق والفلاسفة السابقين بحصول أشباح وبانتقاش شبيه، هذا لا دليل عليه، فأصل النظرية لا دليل عليها، كما أن هذا التفسير لا دليل عليه، وإنما هو هرب ممن؟ هرب من الإشكاليات. هذا عرض إجمالي نكتفي به لأجل المناسبة، وإلا غرضنا لا يتعلق بنفس النظرية مباشرة، نكتفي به لنأتي إلى محل الكلام. العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول إن أصحاب هذا الاتجاه في تفسير الوجود الذهني ينبغي أن يحتلوا مكانهم في زمرة المثاليين. هؤلاء مثاليون وليسوا واقعيين، القائلون بنظرية الأشباح في تفسير الوجود الذهني ينبغي أن يندرجوا في جملة المثاليين، وذلك أن هذه النظرية حيث أنها تنكر الرابطة والعلاقة الماهوية بين ما في الذهن وما في الخارج، فإنها تنكر كاشفية العلم عن الخارج وحكاية العلم عن الخارج. ونحن بينا أن العلم إنما يحتفظ بالحكاية، إنما يحتفظ بالكاشفية، بسبب أن الحاصل هو ماهية الشيء، ولذلك يحكي عنه، لذلك يحكي عن الواقع الخارجي. ولماذا يحكي عن الواقع الخارجي؟ ها؟ لأن ماهية الشيء تظهر في ذهن الإنسان. ها؟ ماهية الشيء ماذا؟ تظهر في ذهن الإنسان. هم أصلا الحكماء عندهم كلام يقول ماذا؟ يقول إن ظهور الصور لأنفسنا عين ظهور الوقائع الخارجية، بسبب أن الماهية تظهر، الماهية تحضر. أما هؤلاء بإنكارهم للاتحاد الماهوي والوحدة الماهوية بين ما في الذهن وما في الخارج، فإنهم ينكرون كاشفية العلم وحكايته عن الخارج. وعند ذلك لا يبقى فرق بين العلم والجهل المركب. وفق هذه النظرية غاية ما نتوفر عليه ما هو؟ أنه يحصل عندنا شبيه عن الشيء الخارجي وليس الشيء الخارجي، أننا نعلم بشبيه الشيء الخارجي، ندرك شبيه الشيء الخارجي، ولا ندرك نفس ماذا؟ ولا ندرك نفس الشيء الخارجي، ولا ندرك ذات الشيء الخارجي، ولا ندرك ماهية الشيء الخارجي. وهذا هو عين إنكار كاشفية العلم عن الواقع. وهذا هو اللي يقول المثاليون. المثاليون شو يقولون؟ المثاليون ينكرون كاشفية العلم عن الخارج، ولذلك ماذا ينكرون الخارج؟ لأنه لا سبيل للحكم ولإدراك الواقع الخارجي الموضوعي إلا بواسطة العلم الكاشف عنه. والعلم إنما يكون كاشفا عن الخارج إذا كان الذي يحصل ما هو؟ ماهيات الأشياء تحضر بنفسها عند العالم، عند المدرك. ومع إنكار الوحدة الماهوية، مع إنكار حصول الماهيات وذات الماهيات وذات الأشياء الخارجية، فإنه تنتفي الكاشفية. وإذا انتفت الكاشفية صرنا مثاليين. خب، من هذا يتضح، من هذا يتضح. إذن قبل أن يتضح، إذن القائلون بنظرية الأشباح ينبغي أن يندرجوا في زمرة المثاليين. لماذا؟ لأنهم بإنكار العلاقة الماهوية والاتحاد الماهوي والرابطة الماهوية بين ما في الذهن وما في الخارج، ينكرون ماذا؟ ينكرون كاشفية العلم وطريقية العلم ومرآتية العلم وحكاية العلم عمن؟ عن الخارج. وإذا أنكرنا حكاية العلم عن الخارج، صار لا فرق بين العلم وبين ماذا؟ وبين الجهل المركب. غاية ما يحصل عندنا شبيه عن الشيء وليس هو الشيء، يعني لا ندرك الشيء، لا ينكشف لنا الشيء، لا يظهر لنا الشيء، وإنما يظهر لنا ما هو؟ الذي يظهر لنا وفق النظرية ما هو الذي يظهر لنا؟ شبيه عن الشيء. شيء يشبه الشيء. وليس هو الشيء، هذا عين ما يقوله المثاليون. على أساس ذلك يتضح لدينا أن العلامة الطباطبائي رحمه الله يرى أن الواقعي، الفيلسوف الواقعي والفلسفة الواقعية فيها أركان ثلاثة لا بد من توفرها عن في شيء حتى نقول عنه واقعي، لا بد من الإيمان بها حتى نقول عن فيلسوف أنه واقعي. من هذا التحليل لنظرية الأشباح في الوجود الذهني وبيان كيف أن هذه النظرية تصل إلى نفس النتيجة التي يقولها المثاليون فينبغي أن تدرج في المثالية، يتضح لدينا أن ميزان الواقعية الفلسفية وميزان كون الشخص واقعيا عبارة عن ثلاثة أركان مركب من ثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتراف بوجود العالم الخارجي الموضوع خلف الذهن من جهة، الإيمان بوجود ماذا؟ واقع موضوعي وعالم خارجي خلف ماذا؟ خلف الذهن، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الإيمان بقدرة الذهن البشري وبإمكان الذهن البشري على أن يدرك الأشياء الخارجية على نحو المطابقة، على نحو المطابقة بين العلم والمعلوم الخارجي، بين المعلوم أولا وبالذات اللي هو الصورة والمعلوم ثانيا وبالعرض الخارجي، هذا من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة أن هذا التطابق والإيمان بهذا التطابق بين المعلوم أولا وبالذات والمعلوم ثانيا وبالعرض، أو قل بين المعلوم بين الصورة الذهنية وبين الخارج، بين العلم وبين الخارج، هذا التطابق والانكشاف ناشئ من حضور ذاتي وماهية الشيء لدى الذهن من جهة ثالثة، هذا ميزان الواقع. إذن الواقعي عندما نقول عن فلسفة إنها فلسفة واقعية، عندما نقول عن فيلسوف إنه فيلسوف واقعي، نقول مرادنا من ذلك ما هو؟ مرادنا أمور ثلاثة: من جهة الإيمان بوجود واقع موضوعي خارجي، خارجين يعني شنو؟ يعني خارج الذهن والإحساس، الإيمان بوجود ماذا؟ أشياء خارج ذهن الإنسان، الإيمان بوجود زيد وبكر وعم وأرض وسماء، أكو واقعية خارج الذهن وليس مجرد صور ماذا؟ حاط ماذا؟ من نسج الذهن. ميزان الواقعية، هذا ميزان الواقعية ثلاثة أمور: الأول ماذا؟ الإيمان بوجود واقع موضوعي خارجي من جهة، ومن جهة ثانية الإيمان بإمكان العقل البشري على إدراك الواقع مطابقة الإيمان، كذلك ماذا؟ لأن الإنسان يمكنه أن يدرك الواقع كما هو. ومن جهة ثالثة أن التطابق يعني شنو؟ مطابقة يعني بين ماذا؟ العلم والمعلوم الخارجي، وبعبارة ثانية بين ماذا؟ المعلوم أولا وبالذات اللي هو ماذا؟ الصورة، وبين المعلوم ثانيا وبالعرض اللي هو ماذا؟ ذي الصورة، اللي هو ذو الصورة الخارجي، شيء خارجي خارج.
الإيمان ماذا؟ بإمكان العقل البشري على إدراك الواقعي مطابقة، أي ماذا؟ مطابقة بين العلمي والمعلوم الخارجي، بين الصورة وبين ذي الصورة. ومن جهة ثالثة إن هذا التطابق ناشئ ممن؟ من الوحدة الماهوية والاتحاد الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج. انهدام ركن من هذه الأركان يقودنا إلى ماذا؟ المثالي أو السفسطة أو الشكاك. ولأن أصحاب نظرية الأشباح في تفسير الوجود الذهني أنكروا التطابق الماهوي الركن الثالث، وقالوا أن الحاصل هو شبح الشيء وليس ماهيته، فإنهم يكون ماذا؟ يكونون مثاليين، يندرجون في المثال. لأنه ماذا؟ انهدم لديهم الركن الثالث من ماذا؟ من ميزان الواقعية. الواقعية متقومة بهذه الأركان الثلاث، والذي يتخذ موقف اللا أدري من الركن الثاني يقول ما أدري. الإنسان عنده إمكان يدرك الواقع أو ما عنده إمكان ما أعرف، أيضا بذلك ماذا؟ يخرج عن الواقعية ويصير شكاكا. اللي يقول ما أدري أكو واقع خارجي أو ماكو واقع خارجي، خوف إذا أنكر واقع خارجي قال ماكو واقع خارجي بعد أمر واضح. لا، مرتين يقول ما أعرف ما أدري أكو واقع خارجي أو ماكو واقع خارجي، يتخذ موقف ماذا؟ اللا موقف، يتخذ موقف ماذا؟ عدم الجزم بوجود الواقع وعدم الجزم ماذا؟ بعدم وجود الواقع. يقول لا أدري، يكون ماذا؟ يخرج عن الواقعية ويكون ماذا؟ أيضا من جملة المذاهب السفسطائية، من جملة الشكاكين، من جملة المثالية. هذا هو تمام الكلام في النظرية الأولى التي تكلم عنها السيد الطباطبائي في هذه الملاحظة الثانية، حيث قلنا أن الملاحظة الثانية السيد عقد الكلام فيها للحديث عمن؟ عن إدراج أصحاب القائلين بنظرية الأشباح في الوجود الذهني، إدراجهم في المثالية، وكذلك لإدراج أصحاب المادية الديالكتيكية في تفسير العلم أيضا في المثالية. الحديث عن النظرية الثانية وكيفية اندراجها في المثالية مع تطبيق المتنية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.